بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني على المنبر، إلى أن يقضي الصلاة. قال: رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله تعالى العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. الحديث رواه ابن ماجة والترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بفضل يوم الجمعة وما خص الله تعالى فيها هذا اليوم من إجابة الدعاء من الساعة التي وهب الله سبحانه وتعالى ومنح وامتن على الأمة فيها بأن يجيب دعاءهم، إلا إذا كان الدعاء حراما أو كان الدعاء في قطيعة الرحم، فقد جاءت أحاديث تخصص أن مثل هذا الدعاء لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لمن يدعو به. وقد مر بنا فيما مضى أن هذه الساعة اختلف العلماء في تحديد زمانها ووقتها، فالجمهور على أنها بعد العصر، وأنها قبل المغرب، يعني قبل الغروب. لكن رواية أبي موسى ورواية عمرو بن عوف المزني نصتا على أن هذه الساعة في أثناء الصلاة، ما بين أن يخرج الإمام ويصعد المنبر إلى أن تقام الصلاة أو إلى أن يفرغ من الصلاة. وهذان الحديثان ظاهرهما أنهم يعارضان بقية الأحاديث الواردة في بيان الوقت وأنه بعد العصر. وقد حاول العلماء رحمهم الله تعالى أن يجمعوا بين هذه الأحاديث أو أن يرجحوا فيما بينها، لأن الأحاديث الأخرى نصت على الوقت ولا يمكن الجمع بينهما، حيث يوجد تفاوت بين وقت الجمعة وبين الوقت الآخر وهو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ومن العلماء من حرص على أن يجمع بين هذه الأقوال وقال إن هذه الساعة تتنقل، فتارة تكون في أثناء الصلاة وتارة تكون ما بين العصر أو ما بعد العصر إلى الغروب. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر عنه أنه بين وقت وفضل هذه الساعة، فلما سئل عن وقتها قال أنسيتها. قالوا وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنسي وقتها مما يدل على أنها تتنقل، شأنها في ذلك شأن ليلة القدر، فحيث إنها تتنقل في أوتار الليالي العشر من شهر رمضان أو في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، فكذلك ساعة الجمعة تتنقل، فتارة تكون أثناء الصلاة وتارة تكون فيما بعد الصلاة، يعني بين الغروب قبل الغروب وبعد صلاة العصر. ومن العلماء من توجه إلى الترجيح وقال لو نظرنا إلى الأحاديث التي نصت على أنها بعد العصر نجدها أكثر وأصرح ورواتها أوثق، ولذلك يرجحونها على الروايات التي جاءت في أنها أثناء الصلاة. لكن يعكر على هؤلاء يعني هذا الترجيح أن رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أخرجها الإمام مسلم وتعد رواية صحيحة، فكيف تكون مرجوحة مع أنها رويت في واحد من الصحيحين؟ وأجاب العلماء على هذه الرواية، قالوا إن هذا الحديث مما لوحظ على الإمام مسلم ومما لم يوافق العلماء الإمام مسلم في إخراجه في صحيحه، ومما استدركه الدارقطني على الإمام مسلم. قالوا لأن هذا الحديث فيه انقطاع، ذلك لأن هذا الحديث من رواية مخرمة أو من رواية إن هذا الحديث من رواية مخرمة عن أبيه، ومخرمة لم يدرك أباه، وإنما وجد أحاديثه وجادة، ولذلك فالسند منقطع. وقد صرح مخرمة ذاته بأنه لم يسمع من أبيه. وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله بأن مثل هذا لا يعتبر انقطاع، لأن مخرمة عاصر أباه، وشرط مسلم هو إمكانية اللقاء وثبوت المعاصرة، فإذا كان مخرمة قد عاصر أباه فهو متحقق فيه شرط الإمام مسلم. لكن رد العلماء هذا القول على الإمام النووي، قالوا هذا لو لم يصرح مخرمة بأنه لم يسمع، لكن مع التصريح بأنه لم يسمع، لأن مسلما عندما اشترط إمكانية اللقاء إنما حمل هذه الإمكانية على السماع. أما وقد نص على عدم السماع وصرح بعدم السماع فلا وجه لحمل هذا اللفظ أو لحمل هذا السند على الاتصال. وبذلك يكون هذا الحديث وإن أخرجه مسلم إلا أنه من الأحاديث التي لم تتلقاها الأمة بالقبول، وبالتالي يكون من الأحاديث التي تكلم فيها على مسلم وتكلم فيها في صحيح مسلم، وهي خارجة عن شرط الإمام مسلم، فلا يثبت لها ذلك الحكم الذي يثبت لغيرها لقيام العلة وظهورها. وإذا عرفت العلة في هذا الحديث فعندئذ لا يعكر على ما رجح به العلماء من أن الأحاديث الثابتة الصحيحة تثبت أن وقت أو أن الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأما الروايات الأخرى التي جاءت موافقة لهذا الحديث الذي أخرجه مسلم، قالوا فإنها روايات مرسلة، والمرسل لا يعارض المتصل، المرسل لا يعارض المتصل. وبهذا رجحوا رواياتي أنها بعد صلاة العصر. وكنا قد وقفنا في شرح هذه الأحاديث في آخر درس في هذا الكتاب المبارك عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله فيما سرده من أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه يبين فيها ما فهمه العلماء وما فسروا به الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء، حيث ذكر ما يزيد على 42 قولا، ثم قال 43 أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول آمين. قاله الجزري في كتابه المسمى الحصن الحصين في الأدعية ورجحه، لكن يقول وفيه، أي ومما يلاحظ على هذا الترجيح وهذا القول أنه يفوت على الداعي الإنصات لقراءة الإمام كما قال الحافظ، لأن هذا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن من يريد أن يدعو الله في هذه اللحظات فإن اشتغاله بالدعاء يمنعه من الإنصات، وهذا يقتضي أن يضرب، يعني أن تتعارض الأقوال وأن تتعارض الأحكام، وليس من شأن الأحكام الشرعية أن تتعارض وأن تتضارب. قال وهذه الأقوال، هذا تعليق من الإمام الشوكاني يقول وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة، يعني 43 قولا التي ذكرت ليست متغايرة بل بعضها متداخل، حتى إنه يمكن حصرها في قولين أو ثلاثة. وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة من كل وجه، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره. قال المحب الطبري أصح الأحاديث في تعيين الساعة حديث أبي موسى الآتي وسيأتي، وهو حديث كما عرفنا إن مسلما رحمه الله أخرجه، لكن العلماء قالوا إنه معلول وذكروا له علة، وإذا كانت هذه العلة ثابتة فلا يمكن أن يقال إنه أصح، لأن العلة تنافي الصحة، كما هو معروف من شروط الحديث الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، فكيف إذا كانت هذه العلة تؤدي إلى انقطاع الحديث وإلى أنه حديث منقطع، لأن مخرمة لم يسمع هذا الحديث من أبيه. قال أصح الأحاديث في تعيين الساعة حديث أبي موسى وسيأتي. قال وقد صرح مسلم بمثل ذلك، ومسلم رحمه الله إنما صرح بمثل ذلك لاعتقاده بأن حديث أبي موسى ليس معلولا. وقال بذلك البيهقي وابن العربي وجماعة، يعني من العلماء، والقرطبي والنووي، هكذا عندكم. طيب، في قوله قال بذلك البيهقي وابن العربي وجماعة، ثم قوله والقرطبي والنووي، أليس من الجماعة؟ وكأن هذا يعني من باب ذكر الخاص بعد العام. قال وذهب آخرون إلى ترجيح حديث عبد الله بن سلام، وهو الذي نص فيه على أنها آخر ساعة من النهار، يعني بعد العصر، إلى غروب الشمس. وهذا حديث عبد الله بن سلام روي عنه وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه، وسيأتي توجيهه ورد ما قيل فيه من علل. فإن من العلماء من علل حديث عبد الله بن سلام بأنه جاء فيه يعني ما من ساعة يكون أو يصلي فيها أو يصلي فيها قائما. قالوا كيف يكون هذا الحديث مشتملا على هذا الوصف، وهو أن الرجل يدعو الله حال كونه قائما يصلي وفي وقت الصلاة فيه منهي عنها، لأن بعد صلاة العصر منهي عن الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا الاعتراض أورد على الحديث أو أورد على الحديث، وكان مما أورد عليه عبد الله بن سلام نفسه، فقال عبد الله مبينا أنه لا يرد عليه، قال أرأيت إن الرجل إذا صلى ثم جلس في مجلسه يعني الذي صلى فيه يذكر الله تعالى فهو في صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وأما قوله قائم يصلي، قالوا المراد بالقيام هنا ليس الفعل، وإنما المراد به الاشتغال، وهذا أيضا سائغ في كلام العرب، يقولون فلان قائم على الأمر بمعنى أنه مشتغل به وبمعنى أنه مهتم به، فالتعبير إنما أريد به الاهتمام والقيام، وبهذا تدفع أو يدفع الإشكال ويدفع الاعتراض ويبقى الحديث يعني مدفوعا مدفوع الاعتراض والتعليل. قال وذهب آخرون إلى ترجيح حديث عبد الله بن سلام، حكى ذلك الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث على ذلك. فهذا وجه الترجيح، أن حديث عبد الله بن سلام له ما يشهد له، وأن أكثر الأحاديث تنص على أن الساعة إنما هي في آخر النهار. وقال ابن عبد البر إنه أثبت شيء في هذا الباب، ويؤيده ما سيأتي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من أن ناسا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك. قال ورجحه أحمد وإسحاق وجماعة من المتأخرين. قال والحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم ظاهره يخالف الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها، وقد ذكر فيه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يعني هذا وجه الاعتراض. قال وقد أجاب عنه عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي، فيكون هذا التفسير تفسيرا مرفوعا، وإذا كان تفسيرا مرفوعا فلا مندوحة من قبوله. أو فلا مندوحة من رده، ولكنه يشكل على ذلك قوله قائم. قال وقد أجاب عنه القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي، وإنما المراد به الاهتمام بالأمر كقولهم فلان قام في الأمر الفلاني. ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما. قال: وليس بين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث أبي موسى الآتي تعارض ولا اختلاف. حديث أبي موسى الذي قرأنا أنها في أثناء الصلاة، وحديث أبي هريرة أنها بعد العصر، يقول ليس بينهما اختلاف. لماذا؟ يقول: وليس بين حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنهما الآتي تعارض ولا اختلاف، وإنما الاختلاف بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم، وسيأتي. وحديث أبي هريرة يعني الذي مر معنا في أول الباب أنه قال: وفيه أي إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى أو عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده قلنا يقللها يزهدها. هذا الحديث وجه الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة أن حديث أبي هريرة ذكر أن هناك ساعة وأطلق ولم يحددها بزمن، وحديث أبي موسى حدها بأنها في أثناء الصلاة، فكأن حديث أبي موسى مقيد وحديث أبي هريرة مطلق، فيحمل المطلق على المقيد. هذا ما أراد قوله، أو هذا ما عناه بقوله إنه لا اختلاف بين هذين الحديثين. قال: وإنما الاختلاف بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم، وسيأتي. فأما الجمع فإنما يمكن بأن يصار إلى القول بأنها تتنقل أو بأنها تنتقل، فيحمل حديث أبي موسى على أنه أخبر فيه عن جمعة خاصة، وتحمل الأحاديث الأخرى على جمعة أخرى، يعني أن هذه الساعة تتنقل، فتارة تكون أي أثناء الصلاة، وتارة تكون بعد الصلاة أو أثناء الخطبة، وتارة تكون بعد العصر. قال: فإن قيل بتنقلها فذاك أي فالأمر مسلم، وإن قيل بأنها في وقت واحد لا تنتقل، فيصار حينئذ إلى الترجيح، لأنه تصبح النصوص متعارضة، وإذا تعارضت النصوص لابد من من الترجيح إذا تعذر الجمع، لأن الأصل الجمع، ذلك لأن كلام الشارع لا ينقض بعضه بعضا، فإذا أمكن الجمع تعين المصير إليه، وإذا تعذر الجمع عندئذ يصار إلى الترجيح. وهذا هو منهج الجمهور من علماء المسلمين، خلافا لما ذهب إليه البعض كالحنفية، فإنهم رحمهم الله يرون أن الترجيح مقدم على الجمع، أن الترجيح مقدم على الجمع. ولذلك هنا يقول: وإن قيل في كونها بعد العصر، وإن قيل بأنها في وقت لا تنتقل، فيصار حينئذ إلى الترجيح، ولا شك أن الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع، لكثرتها يعني من حيث ورودها من أكثر من طريق ومن أكثر من مسند، ولأنها متصلة لم يطعن فيها بالانقطاع كما طعن في الأحاديث الأخرى، وأنه لم يختلف في رفعها بخلاف الأحاديث الأخرى فإنه اختلف في رفعها ووقفها كما سيأتي في حديث أبي موسى. فإن كثيرا من أهل العلم يقولون هو حديث موقوف على أبي بردة الراوي عن أبي موسى، فهم لم يرفعوه إلى أبي موسى فضلا عن أن يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة، هذا دليل آخر من أدلة الترجيح أن هذا القول ذهب إليه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن الساعة بعد العصر وقبيل الغروب، في حين أن الرواية التي جاءت بأنها أثناء الصلاة إنما هي قول أبي موسى أو رواية أبي موسى وحده، فالكثرة تجعل رواية الكأكثر محفوظة ورواية الفرد شاذة. ها؟ لا، ما في إجماع سكوت، لأنه هنا في مخالف، رواية أبي موسى مخالفة فليست إجماعا سكوتيا، وإنما هو قال يعني هذا الترجيح يعتضد بإيش؟ بالكثرة. قال: والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة، ففيها أربعة مرجحات، يعني في هذه الروايات اتصال السند، دفع عدم التردد بين الرفع والانقطاع والرفع والوقف، كثرة الصحابة رضوان الله عليهم، عدم الاختلاف في الرفع. ما سمعت؟ هو ما سمعت؟ نعم. قال: ففيها أربعة مرجحات، وفي حديث أبي موسى مرجح واحد وهو كونه في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث، وهذا هو الذي جعل من رجح حديث أبي موسى باعتبار أنه أصح من الروايات الأخرى. لكن هذا الترجيح كما عرفنا لم يسلم حيث طعن في اتصال السند. قال: دون بقية الأحاديث. نعم. لا، لأن هو وجه من وجوه الترجيح، يعني الخبر هذا حديث أنها في أثناء الصلاة روي عن صحابي واحد، ورواية أنها بعد العصر رويت عن عدد من الصحابة، فلا شك أن هذا العدد من الصحابة الذين ينقلون هذا الخبر، وهذا الخبر ليس محل اجتهاد، لأن إخبار بأن هناك ساعة هي أفضل يعني وهي محل استجابة، هذا ليس مبنيا على الاجتهاد، لأنه أمر توقيفي. فإذا اجتمع عدد من الصحابة يروون هذا الخبر فهم أكثر ثباتا من رواية واحد، ولذلك كان وجها من وجوه الترجيح. قال: وهو كونه في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث، ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران وسيأتي ذكرهما. الأمر الأول أشار إليه بعد ذكر حديث أبي موسى بأنه معلول بالانقطاع، لأن مخرمة لم يسمع هذا الحديث من أبيه. قال: وسيأتي ذكرهما في شرحه. قال: وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر، يعني في الترجيح. إذن العلماء عندما رجحوا حديث أو أحاديث الحديث عبد الله بن سلام وأبي هريرة وغيرهم، عندما رجحوا هذه الأحاديث على حديث أبي موسى، رجحوها كما ذكر بأربعة مرجحات، كل واحد منها يجعل ما ذهب إليه الجمهور أصح مما ذهب إليه أو مما جاء في رواية أبي موسى. لكن يقول إن ابن القيم رحمه الله وهو صاحب الهدي سلك مسلكا آخر، قال: واختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين. كأنه يرى أنها مما يتنقل، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريها مرة في هذا الموضع إلا هو في أثناء الصلاة، ومرة بعد العصر، وأنه أخبر بها من أخبر كأبي موسى بأنها ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، وأخبر مرة أقواما آخرين بأنها من بعد العصر إلى إلى غروب الشمس. ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نسي الوقت، فكل حدث بما أخبر، وأن ساعة الإجابة تكون إما في هذا الوقت وإما في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي الوقت على التعيين. لكن كما جاء في ليلة القدر لما نسي وقتها على التعيين، بين الأوقات المحتملة في وقوعها، بين الاحتمال في وقوعها، فقال: التمسوها في العشر الأواخر. ثم قال: التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر. ولذلك العشر الأواخر مظنة التماس ليلة القدر. وهكذا في هذا الموقف لما أنسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتها على التعيين، قال لأصحابه، يعني التمسوها إما في أثناء الصلاة ما بين أن يطلع الإمام إلى المنبر وينزل أو تنتهي الصلاة، وإما من بعد العصر إلى غروب الشمس. فهو نسي الوقت المحدد، لكنه نبههم إلى أكثر الأوقات احتمالا، فلا تعارض بين هاتين الروايتين، لأن كل وقت من هذين الوقتين مظنة مظنة قيام أو وجود هذه الساعة. نعم، ما نسامع. لكن هناك لحظات يمكن للإنسان أن يدعو، إذا طلع صلع الإمام على المنبر وسلم على الناس وبدأ المؤذن يؤذن، لك أن تدعو في هذا الوقت. وأيضا ما بين نزول الإمام وإقامة الصلاة محل دعاء، وما بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإمام محل دعاء. إذن فهذا لا يعتبر يعني وجه من وجوه الاعتراض، لأن نعم مطلوب منا الإنصات لخطبة الإمام، لكن إذا وجد الوقت المناسب للدعاء فلا بأس. وأيضا يمكن أن يقال حتى والإمام يخطب إذا كنت في محل لا تسمع فيه الخطبة فلك أن تشتغل بالدعاء وبالذكر. نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك.
أقول ما وجدت نبي أبي موسى إلا
كيف؟ إيه.
لماذا يقول كيف يستفيد أو أنه لا يعرف؟
هم يقولون هذا على التنزل، يعني لو سلمنا بأن الحديث خالي من العلل، لأن هذا كثير من العلماء قالوا إن هذا الحديث ما دام رواه مسلم فهو صحيح. ها؟ نعم. ايش؟ إيه نعم ورد وجاء النص بذلك وسيمر بنا. ما ندري نحن بعد ذكر وبعد، لأن الصحابة رووا هذا الخبر كله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا ندري هل الإخبار قبل الذكر أو بعد الذكر، لكن نحن حريصون على أن نجمع بين الأقوال المختلفة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. قال وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر واختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، يعني كأنه يقول كلاهما محل إجابة، فهو جمع بين هذه الأحاديث بأن الأوقات أكثر من وقت، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون رسول الله أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر، يعني لما عرف أنها في هذا الوقت أخبر من أخبر، ولما عرف أنها في وقت آخر أخبر به من أخبر، فإخباره لأصحابه في الوقتين المختلفين لا يعني التعارض والتضارب. قال وسبق إلى تجويز ذلك الإمام أحمد، وهذا كقول ابن عبد البر إنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى تجويد ذلك الإمام أحمد. قال ابن المنير إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة والليل ولليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو وقع البيان لها لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، يعني فهذا مبرر من المبررات في أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفي وقتها، أو أنه ينسى ليخفى الوقت على الناس. قال فالعجب بعد ذلك ممن يتكل في طلب تحديدها. وقال في موضع آخر يحسن جمع الأقوال فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها، فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها، يعني بأن يبذل الدعاء بين أو أثناء الصلاة وقبل الإيه وقبل الغروب. ثم قال يعني كأنه يريد أن يقول إن جماعة من أهل العلم جمعوا بين الأحاديث بأن جعلوا هذه الأوقات مظنة استجابة الدعاء لا في وقت واحد بعينه، وما ذهب إليه المرجحون حيث اختاروا وقتا من الأوقات، فمنهم من اختار الوقت الذي ذكره عبد الله بن سلام ومنهم من اختار الوقت الذي ذكره أبو موسى الأشعري. ثم قال: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ساعة الإجابة، يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله تعالى العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، رواه ابن ماجه. وينبغي هنا أن يحمل قوله حين تقام الصلاة يعني على الأذان بين يدي الإمام عند صعوده المنبر، حتى يعني يتطابق ما جاء في حديث أبي موسى بما جاء في حديث عمرو بن عوف. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول يعني حديث أبي موسى مع كونه في صحيح مسلم قد أعل بالانقطاع والاضطراب، فهما علتان: انقطاع بين مخرمة وأبيه، واضطراب والاضطراب يعني التردد، هل هذا القول من قول أبي موسى أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي بردة الراوي عن أبي موسى. فلما ترددت الأقوال في ذلك حكم على الحديث بأنه بأنه مضطرب. ففيه علتان التي كان أشار إليها في الأول. قال: أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج وهو لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وقال سعيد بن أبي مريم: سمعت خالي موسى بن سلمة قال: أتيت مخرمة بن بكير، أتيت مخرمة بن بكير فسألته أن يحدثني عن أبيه فقال: ما سمعت من أبي شيئا، إنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه، ما أدركت أبي إلا وأنا غلام. فهذا تصريح بأنه لم يسمع من أبي. وفي لفظ: لم أسمع من أبي وهذه كتبه. وهذا يعني أن روايته عن أبيه وجادة، والوجادة سند منقطع. وقال علي بن المديني: سمعت إيش عندكم؟ ها أنا ما سمعت. هذا الظاهر الكلمة يعني غير منضبطة، ولهذا يعني من هو معن؟ لو كان معنا بمعنى معن يقول سمعت معنا لهو معن ابن فلان أو كذا، يعني اسم من الأسماء. يقول، ولذلك الكلمة تحتاج إلى مراجعة. قال: سمعت معنا يقول مخرمة سمع من أبيه، وهذا يرد قول من قال إنه لم يسمع من أبيه. قال: ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء سمعت أبي. ها؟ وإنما كل الروايات بالعنعنة. قال علي: ومخرمة ثقة. فإذا كان مخرمة ثقة ويقول إنه سمع من أبيه، كأنه يؤيد ما ذهب إليه الإمام مسلم من أن هذا الحديث متصل. ها؟ لكن هو يقول سمع من أبيه، يقول مخرمة سمع من أبيه. ولذلك النص فيه اضطراب. ولا يقال نعم. وقال ابن معين يخبر عن مخرمة: مخرمة ضعيف الحديث، ليس حديثه بشيء. فيكون هنا عندنا يعني مجموعة قضايا. القضية الأولى التنازع العلماء في توثيق مخرمة، فعلي بن المديني وثقه، ويحيى بن معين ضعفه. وقد مر بنا ما نقله الراوي عنه، وهو موسى بن خالد، موسى بن سلمة نقل عنه أنه قال ما سمعت من أبي، ولذلك يقول هنا: قال في الفتح: ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة. يعني كأن مسلما يرد على افتراض، وهو أن يقول قائل إن هذا لا غبار فيه على مسلم، لأن مسلما رواه ومخرمة عاصر مين؟ عاصر أباه. مخرمة عاصر أباه، وشرط مسلمين في الرواية إليه المعاصر. قال: ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، يعني لأن مخرمة عاصر أباه. لأننا نقول وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع، إلا أن يقال إن قول علي بن المديني الذي نقله عن هذا الذي سمى أن مخرمة سمع من أبيه فيه إيه؟ في إثبات. وإذا تعارض قول النافي والمثبت فالأصل قول المثبت، لأن فيه زيادة. هذا أيضا قد يرد لأن فيه زيادة. كونه هو يقول ما سمعت أحدا، هو لم ينفي كلام السابق، لكن هو ما سمع. وإذا غيره سمع وهو ثقة، فلماذا هو ما سمع؟ علي بن المديني ما سمع أحدا في المدينة يقول هذا القول، لكنه نقل عن هذا الشيخ عن معن. أنا الذي يغلب على ظني أنها مهنة وليس معن، لأن هذا أحد، لكن لا ينبغي أن ما نجزم بهذا حتى ايش تراجع، لان هذا احد يعني الشيوخ واحد تلاميذ الامام احمد رحمه الله. قال: ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بامكان اللقاء او في المعنعن بامكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، لأننا نقول وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. انتهى كلام مين؟ الحافظ ابن حجر في الفتح. ها؟ هو متحقق في هذا الحديث. لأنه هو يقول ما دام أنا، وحتى إن مسلما نص إن كثير من الرواة لم يثبت عن واحد منهم أنه قال سمعت، ويروي عن شيخ عاصره ويحمل على الاتصال. ومن هؤلاء مخرمة. لكن النصوص التي جاءت عن مخرمة نفسه بأنه لم يسمع من أبيه كانت هي القول الفصل، كانت هي الايه، لأن كلام مسلم محتمل. يعني كونه مخرمة يروي عن أبيه وقد عاصره يحتمل السماع ويحتمل الايه عدم السماع. وإذا جاء النص من مخرمة نفسه بأنه لم يسمع فهذا تصريح يرد قول أو يرد الاحتمال. العلة الثانية وهي الاضطراب، وأشار إليها بقوله وأما الاضطراب فقال العراقي إن أكثر الرواة جعلوه من قول أبي بردة مقطوعا، يعني إن هذه الساعة أبو بردة هو الذي قالها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن إلى أن يقضي الصلاة، فكأنها ليست مرفوعة ولا موقوفة، لأن أبا بردة يروي عن أبي موسى فيكون هذا من قوله. لكن قد يورد بأن مثل هذا لا ليس للرأي فيه مجال. إذا قلنا إنه ليس للرأي فيه مجال فيكون مرفوع حكما، خصوصا وقد أسند إلى أبي موسى رضي الله عنه. نعم. نعم مقطوع، ما يرويه التابعي موقوف ولا مقطوع؟ الصحابي ما يرويه هو الموقوف، وأما ما يرويه التابعي فهو مقطوع، كما قال إيه؟ قال وإن أكثر الرواة جعلوه من قول أبي بردة مقطوعا، وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه. وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم في كتابه الذي سماه بالإيه؟ بالإلزامات والتتبع، فقال لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة. قال ورواه حماد عن أبي بردة من قوله، يعني مقطوع. ومنهم من بلغ به أبا موسى فاعتبروه موقوفا على أبي موسى، ولم يرفعه أي أحد منهم ما عدا مخرمة. قال والصواب أنه من قول أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب ومجالد روياه عن أبي بردة من قوله، فيكون تابع من؟ تابع حماد، فيكون حماد ومجالد وواصل رووه عن أبي بردة من قوله، وأما مخرمة رواه عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إن مخرمة كما قال ابن معين ضعيف فتكون الرواية منكرة، لأن مخرمة خالف في روايته الثقات، ورواية مسلم له يعني هذا حسب ظن مسلم رحمه الله، لكن العلماء ما سلموا. وإذا قلنا إن مخرمة ثقة كما قال علي بن المديني فتكون الرواية شاذة، لأنه خالف من هو أوثق منه. قال رواياه عن أبي بردة من قوله. وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف. إذن فعندنا ثلاثة أقوال، تارة مرفوع كرواية مخرمة، وموقوف كرواية سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة، والرواية الثالثة وهي مقطوع رواية الأكثر، ولا يثبت قوله عن أبيه، انتهى كلام الدارقطني. قال: وأجاب النووي في شرح مسلم على عن ذلك بقوله: وهذا الذي استدركه، يعني الدارقطني على مسلم، بناء على القاعدة المعروفة، وهي أنه إذا تعارض النقل من حيث الرفع والوقف والقطع أو من حيث الاتصال والإرسال، فإن كثيرا من أهل العلم يعلون الرواية المتصلة بالرواية المرسلة، ويعلون الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة أو المقطوعة، يعني يجعلون ذلك علة تطعن في الرواية المرفوعة أو المتصلة. لكن النووي رحمه الله يقول: هذه القاعدة لا تسلم، وهذه القاعدة غير يعني منضبطة ولا مسلم بها، لأن علماء الحديث إذا تعارض المرفوع والموقوف نظروا للراوي، فإذا كان الراوي ثقة قدموا الرواية المرفوعة، قبلوا قوله في الرفع، وقبلوا قوله في الاتصال، قالوا لأنه قول ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. يقول: وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة المعروفة، ولأكثر المحدثين أنه لا المعروفة فقط، هكذا له عندكم؟ ايش المعروفة له لمين؟ بس هي معروفة للدارقطني، ولا يعرف القاعدة الثانية. الظاهر ان كلمة له زائدة، ما ادري، لكن لان الكلام مستقيم. انت ما عندك له مثل الذي عندنا. قال: ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال، هكذا، أو إرسال إيش عندكم في واو؟ إيه، هنا عندنا واو ساقطة، أو إرسال واتصال. هو كان الأولى أن يقال: إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال، حكموا بالوقف والإرسال، يعني أخذوا بالأدنى، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. قال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين. وهذا عجيب، يعني قوله: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين، يعني كان الأنسب أن يقول ومحققي المحدثين كالبخاري ومسلم، لكنه خص البخاري ومسلما بأن ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة، انتهى. وهذا يفهم منه، من كلام الإمام النووي رحمه الله، أنه يرجح رواية الرفع على رواية القطع أو على رواية الوقف. ولعل طبعا هذا الترجيح مبني أولا على توثيق مين؟ توثيق مخرمة، مبني على توثيق مخرمة، لأنه يعتبره زيادة الثقة، ففيه رد لما نقل عن ابن معين من تضعيف مخرمة. أقول: لعل أيضا مما يشفع ومما يؤيد ويدعم ما ذهب إليه النووي رحمه الله من أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، لما كان من الأقوال التي ليس للرأي فيها مجال وليس للاجتهاد فيها مسرح، فهذا أيضا مما يدعم ما جاء. ولعل هذا هو السبب الذي حمل المتأخرين كابن القيم والقول المنقول عن الإمام أحمد وهو الذي ذهب إليه ابن عبد البر في التمهيد، من أنهم جمعوا بين الإيه؟ بين الروايتين وقالوا إن ساعة الإجابة موجودة في الوقتين، إعمالا للدليلين، على اعتبار أن هذا يعني من الصعوبة القدح فيه. واضح؟ قال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة، زيادة ثقة. انتهى، يعني كلام مين؟ كلام النووي في شرح مسلم، يعني أنت ترجح أنها متنقلة جمعا بين الأدلة، هذا وجه. قال: والحديث الثاني المذكور في الباب وهو حديث عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن المزني، قال: حسنه الترمذي. قال: وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقد اتفق أئمة الجرح والتعديل على ضعفه. إنا لله وإنا إليه راجعون.